إذا كنت بعد أن حاول أن يبرهن أو بعد أن برهن على أن اللفظ الثاني في المعنى ثاني زائد كأنما منعدم أو بمنزلة المنعدم، وبتعبير آخر غير ملتفت إليه وغير ملاحظ، فهذا حاله بالنسبة إلى أحد المعنيين. نحتاج إلى استعمال آخر ولحاظ آخر للمعنى الآخر الذي هو منظم مسألتنا، استعماله لفظ واحد في استعمالين لمعنيين. إذا بني اللفظ وزال ولم يلتفت إليه إطلاقا بالنسبة إلى أحد المعنيين لا معنى، يتعذر الالتفات إليه ثانيا لا يخالف، لكن بنفس الاستعمال والمر في مرتبة واحدة أيضا يكون ملتفتا إليه وفي أي الوقت ثاني، ما يصير حديث هذا من اجتماع النقيض. فلذا يقول بالجملة لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد لحاظه وجها لمعنيين وثانيا في الاثنين وجه لهذا المعنى، أي ثانيا في هذا وثانيا في هذا، وجه لهذا ووجه لهذا، إلا أن يكون اللاحظ أحول العينين. هذا من المدرسة اللغوية في الأدب، ليس لأن وجها لمعنيين في الاثنين العينين هو يدور على الأشياء، ولكنه كان ينبغي أن لا يقولها. هذا له في الحقيقة هم يفسروا شراح الكفاية، أنا ما أدري ما شايف في الشروح المطبوعة، هذا كان بالبور شيء أنه إذا كان أحول العينين فيمكن أن يلحظ اللفظ ثانيا وغير ثاني، بالرغم من فنائه في أحد العينين فهو موجود في العين الأخرى. طبعا هذا كذب، وبكيل إذا كان أحول أو ما أحول هذا أحد له بالموقف، فيتحول قدما آخر حاصلها بأنه مقبل يكون أحول الذهن، أي لا يفهم ما يلفى بجعب، وإذا كان لا يفهم ليس يكون المستحيل عليه ممكنا، ويقول إلا أن يكون اللاعب، كأن بل إذا كان أحول العينين بل يكون ذلك ممكنا، ليس كذلك. النقطة الأخرى أنه شنو؟ أنه ليس بالضرورة أن الإنسان يكون أحول العينين، أحول يقتها به، أحول العينين هذا من المدرسة اللفظية، ليش؟ لأنه قد يكون أحول من عين واحدة فيها تحول فيها انحراف، وليس بالضرورة أن يكون العينين حول، بل أغلب الحول إنما حول بعين واحدة، وأيضا نفس المضاعفات تحصل سواء كان حول الإنسان أحول بكلا العينين أو بعين واحدة. والنقطة الأخرى شنو؟ أنه هذا ليس بصحيح، لأنه راح شنو يشعرون الحول بذلة في أنفسهم، أن يشتمهم الآخرون بالكفاية، بئس الله ما فعل، لعله من أحسن عباد الله الصالحين من كونهم مخلوقين حولا، أي ذنبهم حتى تهجم على الشهر. والشيء الآخر الذي أريد أن أقوله أنه هذا يعني ناتج من ما أدري، أنا ما أعيش لأنني لست أحول العينين، ناتج من الارتكاز العرفي على أن الأحول يرى الشيء شيئين، بعيد على أنه إذا قدمت له طعاما يرى ظرفين أمامه، ومن باب النكتة أن الزوج يرى له زوجتان والزوجة ترى لها زوجين. على كل حال هذا حكي جنوني حبيبي، أنا لا أعتقد ذلك أكيدا، يحيون مثلنا زيادة، ولو كانوا هكذا لما استطاعوا أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يناموا، فمن هذه الناحية المثلة الميلانية أنهم لا يرون الشيء شيئين من خطر، ربما صدق بشر شيء من هذا القبيل إلا بعض الجمال، أما أكثر من ذلك فلا. فحتى لو كان أحول العينين يكون نظره كنظر الآخرين، ليس أنه يتحول المستحيل عنده ممكنا، فلا تبعه قلم إن جار في شد بشتكه، ينبغي أنه هنا أيضا يصل القلم وينكسر على شايته. فانقدح بذلك بهذا الدليل الذي ذكرناه امتناع استعمال اللفظ مطلقا، أن دليله عام للمفرد والمثنى والجمع، وهذا كأنما عضوان جديد يريد أن يدخله مفردا كان أو غيره، في أكثر من معنى امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا مفردا كان أو غيره، في أكثر من معنى متعلق باستعمال طبعا بنحو الحقيقة أو المجاز، ما الفرق بطبيعة الحال أنهم بنحو الحقيقة كلاهما حقيقة أو كلاهما مجاز أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز، لأنه الاستعمال هو الاستعمال، الاستعمال هو الاستعمال يعني هو الفناء في المعنى، وكأنك قد قدمت المعنى نفسه سواء أردت به مجازا أو أردت به حقيقة، فإذا فني في أحد المعنيين امتنع استعماله في المعنى الآخر في نفس الفصل أو في نفس الزمان، ما تمر بين حقيقة ومجاز. أما بالنسبة إلى المثنى والجمع صحيح هو يريد حديث كثير ما أرجع الآن أشرح لكم، لكنه بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز لا يأتي حديث كثير، لكنه كأنه نفس الفكرة، لأنه الفكرة هي واحدة، وهو شنو معنى الاستعمال، الاستعمال هو الإثناء أو جعله وكان أو كذا شيء من هذا القبيل، وكله منطبق على الحقيقة وعلى المجاز، فينطبق عليه البرهان على حد سواء البرهان السابق. الآن يدخل في مطلبه وهو أنهم استدلوا بدليل آخر على امتناع شنو استعمال اللفظ في أكثر من معنى ليس هذا الذي ذكره بل شيء آخر. هذه العبارة الأولى ماذا تقول لك؟ تقول لك أن الدليل الصحيح لمثلا عدم جواز استعمال اللفظ في معنيين أو في أكثر من معنى إنما هذا الذي قلناه، أما لو نفيناه وتنزلنا عنه وغضبنا النظر عنه لا يبقى امتناع آخر في البين. يعني شنو؟ يعني أن الأدلة التي ذكروها لا تكفي للاستدلال على الامتناع وعلى عدم الجواز، بل دليلنا أما إذا بطلنا من دليلنا يكون نسوي لا بأس، لأن الأدلة الأخرى باطلة، فيبدأ بتفنيد الأدلة الأخرى. ولولا امتناعه أي هذا الذي قلناه وطرحنا عليه أنه مستحيل إذا كان فانيا في أحد المعنيين أن يستعمل في المعنى الآخر، فلا وجه لدليل آخر يجيبه في المقام، لا وجه له، ليس بصحيح. وهو شنو؟ الآن لكم أنهم قالوا أن مثلا أي لفظ حينما يوضع لأي معنى يكون المعنى مقيدا بقيد الوحدة، وضعت للماء وحده، وضعت لفظ الماء للماء وحده ليس للماء والتراب، ليس للماء وحده، وضعت لفظ الأرض للأرض وحدها، وهكذا كل الأشياء. هذا في الحقيقة فيه انتكامات ينبغي التفاتكم إليه بوضوح. أحد الانتكامين أن هذا الوحده الذي زعمنا أو زعموا أنه مأخوذ على شكلين، الوحدة المفهومية والوحدة المصداقية، أو قل الوحدة بالحمل الأولي الذي ملاكه المفهوم، والوحدة بالحمل الشائع الذي هو ملاكه شنو المصداق. مرة نجد مع برسل التي هي الوحدة المفهومية، وضعت لفظ الماء للماء وحده، يعني أنا إذا تكلمت قلت لك جيب لي ماي يخطر في بالك ليس الماء بل الماء وحده، لأن الواضع وضع لهذا المعنى بقيد وحده سيكون تتذكر وحده، وهذا كأنما باطل واضح، لأنه لا يريد في الذهن شنو عناوين وحده، كل لفظ إنما هو وحده وحده، أفضل الله الجيد هذا طبعا باطل واضحة المطلان حضان وعقلائي. إذن ينبغي أن نتنزل منه أن نقول شنو؟ أن وحدة مصداق وحدة، وحده الواقعية لا المفهومية. إننا نعبر الظرف أن الوحدة الظرف المعنى، يعني وضعت لفظ الماء لمعنى الماء حال كونه وحدة، هذا المعنى الواقعي يتصف به المعنى كونه وحدة ليس شيء غيره، فلا يختلف بين
يخفر الماء، لكن يخفر الماء وحده سبحان الله، لا يخفر الارض معه. هو هذا يكفي. احنا بعدنا في موضوع انك تشيل محالها شوفيت، بس هذا تصوير المفاهيم ابدا تسامحوا. هذا شوي اهون منه القسم الثاني، ألصق إلى حد ما وأذكر هذه الأصول التي هي بها بها مع الإشاء. أنا القسم الثاني، لاحظوا، إما أن يكون شرط الوحدة على أحد الشكلين على أي حال، من القسم الأول ما عليه، أن يكون شرط الوحدة إما أي بالمعنى الموضوع له الذي هل أنقصه، الماء هو المعنى الموضوع له، فشرط الوحدة قيد في الماء، فوضعت لفظ الماء للماء المقيد بالوحدة إما مفهوما وإما واقعا. لا، القسم الثاني يبدو أنه تختلف، وإلى حد ما هم شنو يدفع به الإشكال بعد معنى الوحدة لا يأتي إلى ذلك، لأنه ليس قيدا في المعنى الموضوع له، وإنما هو قيد في الوصف وليس في الموضوع له، أنه وضعته لفظ الماء لمعنى الماء كل ماء مثلا، لكن وضعي مقيد بأن لا يوضع اللفظ لمعنى آخر إن شاء الله. أنتم أيها الأجيال القادمة لا تضعوا لفظ الماء للأرض حتى لا يتخلف وضعي، فهو شرط في الوضع وليس شرطا في المعنى أو المعنى الموضوع له حقيقة. هذا كأقسام ينبغي الالتفات إليها قبل الدخول بالموضوع. محمول المسألة أي شنو؟ أنما بعد أن فهمنا موضوعها ينبغي أنه نفهم البرهان الذي يبرهن فيه، حاصله بأنه شنو؟ إلى الآن اكتروا أنه شبكة ولم يثبت، لكن هم عندهم ارتكاز أنه إذا كان الوضع أو المعنى الموضوع لا مقيد بالوحدة إذن لا يجوز وضعه ثانيا لمعنى ثاني، لأنه خلق قيد الوحدة، ما بقى وحدة صار اثنين، فمن هذه الناحية هذا يكون خلق قيد الوحدة. اشتراط قيد الوحدة يقتضي أن يمكن نختصر عليه إلى الأبد، ولا يجوز أن نضعه الاثنين، فامتنع شنو وضع اللفظ الواحد لمعنيين، فامتنع استعماله لأنه الاستعمال فرع الوضع، فامتنع استعمال اللفظ الواحد في معنيين لأنه لا يوضع لمعنيين حتى يستعمل أو لكي يستعمل في المعنيين الموضوع لها ولولا امتناعه فلا وجه لعدم جوازه بالدليل الآتي الذي هو باطل في نظرنا، فلذا يقول لا وجه له، فإن اعتبار الوحدة في الموضوع له واضح المانع. هذا أحد الأقسام الأربعة، يقول اثنين في اثنين يصير أربعة. الوحدة المفهومية اللي وصف من الأول من الوحدة شرط في المعنى الموضوع له، الوحدة المفهومية شرط في الوضع، الوحدة الواقعية شرط في المعنى الموضوع له، الوحدة الواقعية شرط في الوضع. هذا أسوأ الذي هو شنو؟ الوحدة المفهومية شرط في الموضوع لا، هذا الذي يستلزم شنو؟ أنه كلما فهمنا المعنى كون قيد وحدها أيضا يخطر في ذهننا، الماء وحده، الأرض وحدها، لأنها مقيدة بعنوان وحده، بمفهوم وحده. وضع الله، فإن اعتبار الوحدة في المعنى الموضوع لا، وجود في الموضوع لا، أي معنى الموضوع لا، الذي هو الماء مثلا، وضع مانع. أي من يجيب؟ لا أنا ما قصدت الوحدة المفهومية، أنا قصدت الوحدة الواقعية، ظرف المعنى الموضوع له كان هو واحدا، الوحدة نتصورها من قبل ثلاثة نضع فيها الماء، فإذا وضعت لفظ الماء لمعنى الماء حال كونه وفي ظرف كونه واحدا، هذا ثاني، وكون الوضع في حال وحدة المعنى يحتاج إلى ضمن هذه المقدمة وهو توقيفية اللغة. أخير وضع لفظ الماء لمعنى الماء حال كونه واحدا، ذاك ما قبل مليون سنة أنا أجي أضع لفظ الماء للأرض، أنت جاي برشمة حبيبي، أنا الواضح ليس مولاي وإنما
الله هو مولاي، انا لا اطيع الواضع ولا شرط الواضع، خلي اضع عنه. لا ايوه، اللغة توقيفية، يجب اطاعة الواضع كاطاعة الله، بل اكثر، لانه تغلط في كلام الله سبحانه وتعالى اذا لم تطع الواضع. يعني هكذا الاتجاه التقليدي، ويحتاج الى ضم مقدمة ان تقول بتوقيفية اللغة حتى او لكي نطيع شرط الواضع في وحدة المعنى الموضوع لا. وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته، وهي توقيفية اللغة، والوضع كل وضع هو موقوف على ما أخذناه من العرب السابقين، مثلا مدعي كما هو المشهور طبعا، لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع لا. يرد أنه هذا أنت طبعا الوحدة المفهومية قيد رفضناه، هذا واضح المعنى في الوجه. كون الوحدة حال وليس قيدا مجرد ظرفية، وضعته لمعنى الماء في حال كونه واحدا وليس قيدا. إذا كان كذلك ليس قيدا، فأنا يعني الأجيال المتأخرة أو أي واحد يضع لفظ الماء بمعنى الأرض، الأرض، السماء، الضياء، شبيه، لأن الظرف ليس قيدا لا للمعنى الموضوع له ولا للظرف الذي هو أحد الأقسام الأربعة، الوحدة الواقعية وليس المفهومية، لا قيد للظرف ولا قيد للمعنى الموضوع له. فماذا يضر أن أستعمل اللفظ بأكثر من معنى، أن أضع اللفظ بأكثر من معنى وأستعمله في المعاني الموضوع لها؟ لا بأس، لأنه ليس قيدا، هو يركز على هذا، لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع. نعم إذا كانت قيدا للوضع، نعم إذا كانت قيدا للمعنى الموضوع لها حد وياض، ولكنه أنت قلت أن الوحدة حال وظرف وليس قيدا، والمكان والزمان ليس بهذا المعنى قيد، فحينئذ لا يكون ذلك دليلا على امتناع تحدد الوضع ولا على امتناع تحدد الاستعمال. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز حتى بالمفرد. في الحقيقة هذه العبارة إلى حد ما من الناحية الفنية نقدر نقول فيها عيب، لأننا إذا تنزلنا عن ذلك أي تنزلنا عن برهانه أنه لا يجوز استعمال اللفظ معنيه، لا تنزلنا، وتنزلنا عن البرهان الثاني الذي الآن خلصنا منه وهو قيد الوحدة، تنزلنا أيضا، ماذا يحدث؟ يحدث على أنه يجوز استعمال اللفظ أكثر من معنى، لأنه بطلنا من الأدلة التي تدل على استحالتها، إذا تدخل في عالم الإمكان. ليه تجاوز من هذه الناحية؟ أي أنه هذه العبارة خاطئة في هذا المعنى. نعم لو التزمنا بها البرهان دل على امتناع استعمال اللفظ أكثر من معنى، لكنه نقول أن هذه البراهين خاصة بكذا وليس تعم كل الصور. مرة نقول أنه مفردا وجمعا وحقيقة ومجازا ومسمى والآخر، ومرة لا نقول أنه أحيانا يصير نعم في المفرد هكذا لكنه في التثنية والجمع موسي، مثلا في الحقيقة هكذا لكنه في الجمع في المجال موسي، إلا باب الجواب. يعني يمكن أن نجد اعتذارات ندفع بها هذه الوجوه، لكننا لا أننا تنزلنا عنها مطلقا، إذا تنزلنا عنها مطلقا إذا ثبت الإمكان مطلقا والجواز مطلقا. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز، تفصيل أن بعضه محال وبعضه ممكن، على نحو الحقيقة أي في المعنى الموضوع له والمعنى الحقيقي، كما لو قلنا شنو عينين وشنو وقصدنا عين باطرة وعين نافعة وكلاهما موضوع له ومعنى حقيقي. ليش؟ لأنه مثلا من جملة ما سوف يأتي أنه المثنى بمنزلة تكرار المفرد، كأننا قلنا عين وعين وإذا قلنا هذه لفظ عين وعين، فمن الممكن أن نقصد بالعين الأولى شيئا ونقصد بالعين الثانية شيئا آخر. فالمثنى بهذا المعنى بمثابة التكرار، وحيث أن التكرار فيه يجوز، إذن هذا يجوز. هذا ضبط فيه بدأ على كل عشرة، فنتركه بعد شوي. والجمع أولى لأنه زاد أربعة عشرة، ويمكن عشر عيون نقصد بكل واحد منها معنى كما عين وعين وعين إلى عشر. بالنسبة إلى المجال هم إلى باكر، لأن المجال يحتاج إلى قرينة، ليس الدال هو اللفظ فقط، المعنى الحقيقي هو الدال اللفظ فقط، ينبغي أن يكون أكيدا، لأنه لا يحتاج إلى قرينة، لفظ واحد دال على معنى، فهل معنى متعدد؟ غير مستحيل، إلا باب الجواب هذا الذي قلناه، مثلا أقام برهانين على هذا المعنى، لا، بالمجال أكو لفظ مع قرينة. أنا لم أقصد الرجل الشجاع بأسد، بل بأسد يرمي، لأن يرمي قرينة على أن يمكنه، قصدت الرجل الشجاع. فإذا دخل هذا المعنى تعددت الألفاظ، فأمكن أن شنو؟ يعني في الإمكان أن يقال أنه يبقى استعمال لفظ في معنيين معقولا وليس متعذرا أو مستحيلا في التثنية والجمع، وعلى نحو المجاز في المفرد ممكن، في المفرد إذا كان مجازا، مثلا أقول أسد وأقصد مثلا الأسد طبيعي وزيد بن أركان الذي هو الرجل الشجاع، أو أقصد فردين من الرجل الشجاع. مستدلة على كونه بنحو الحقيقة فيهما، أي في التثنية والجمع ممكن، يعني احتمالا الآن يجي أصول يقول هذا ممكن في التثنية والجمع فيهما، أي في التثنية والجمع لكونهما بمنزلة تكرار اللفظ، عين وعين. إذا فقصه كل عين أقصد معنى مباين للمعنى الآخر بعد الباصرة وأتأنى معنى، وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى المقيد بقيد الوحدة. هذا باب آخر. أنا ماذا قلت؟ قلت أنه تشفع له وجود القرينات، لا، لأن أنا يحكي لك غير الشيء حبيبي. مثلا الآن هذا الدليل الأخير أنه اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة مثلا، لكنه مستعمل مجازا أيضا بقيد الوحدة. أسد موضوع للحيوان المفترس في ظرف الوحدة، هو ماذا الحشي القديم، لكنه أسد مستعمل في زيد بن أرقم الشجاع بقيد الوحدة أيضا، ما كل شيء مجاز، هو مجاز تودي من لازم من نفسه. فإذا كان شنو هذا؟ أي قيد الوحدة بعد شرط الوضع ماكو، لأنه مجاز وضع ماكو، معنى حقيقي ماكو. فعين الشيخ يصير أنه تستعمل في معنيين مجازيين، كل واحد منهما ليس مقيدا بقيد الوحدة. طبعا لأنه معنى مجازي. والخطوة التي بعدها أننا نقول هذا الذي هو الآن مقيم في الأبعاد، أن لفظ موضوع للمعنى الحقيقي وهو مثلا معنى الماء في ظرف الوحدة أو بحيد الوحدة مثلا، إذا قبلنا على فكرة أين إذا استعملنا اللفظ في الماء لا بحيد الوحدة شي في حرام، لا، غاية ما يلزم أن شرط الواضع وقيد الواضع الغناء. إذن فالاستعمال ليس بشرط الواضع، أي ليس شنو موضوعا له، وإنما استعماله مجازي. لا بأس المجازي حراما، المجاز لطيف في اللغة وكثير في اللغة. فإذا استعملنا لفظ الماء في معنى الماء لا بحيد الوحدة، استعماله مجازي وليس غلط مثلا. حينئذ الخطوة الثانية أننا إذا استعملنا اللفظ في معنيين فكلاهما ليس بقيد الوحدة فيصبحان مجازين، فهو لا بأس بذلك. وبنحو المجاز فيه لكونه موضوعا للمعنى بقيد الوحدة، أي في شنو بكون اللفظ موضوعا للمعنى بخيبه واحدة بالمعنى الذي كررناه الآن وذكره في البرهان السابق. فإذا استعمل اللفظ في الأكثر أي في أكثر من معنى طبعا معناته هذا ليس وحده وهذا ليس وحده أكيدا. في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة فيكون مستعملا في جزء المعنى كما لو كان شنو جزء المعنى شنو صار الإنسان حيوان ناطق حيوان جزء حقيقة الإنسان وناطق جزء حقيقة الإنسان فكذلك الماء جزء الماء المقيد بالوحدة والوحدة جزء الماء المقيد بالوحدة لأن الماء المقيد بالوحدة جزءها ماء وجزءها وحدة فقد استعملت لفظ الماء في الماء بدون وحدة سلخت منه جزءه وأخرجته فقد استعملته بجزء المعنى واستعمال اللفظ الموضوع للمعنى المقيد بدون قيد يكون مجاز أو بتعبير آخر اللفظ الموضوع للكل الذي هو الماء المقيد بقيد الوحدة الاثنين تستعملوا بواحد للجزء استعمال اللفظ الموضوع للكل في بعض هذا الكل وفي جزء هذا الكل الذي هو الماء وحده وتسقط قيد الوحدة مجاز فيكون مستعملا في جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء طبعا أكو علاقة قبطية لأن الماء المقيد بقيد الوحدة يشبه الماء الذي ليس في قيد الوحدة من هذه الشباهية تستطيع أن تستعمله مجازا من هذه المعنى ماذا بعلاقة الكل والجزء وكل جزء له علاقة بكله مثلا السكر له علاقة بالسكنجبين لأن السكنجبين فيه سكر فيكون مجازا جواب لأن هذا كله نسج وليس صحيحا بوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني كل هذا أخذت فيه مسلم أن شنو أن المعاني الموضوع لها مقيدة بقيد الوحدة كما ذكرنا ذاك المباحث قبل نصف صفحة ونحن أنكرنا ذلك لو كان مقيدا بقيد الوحدة بدي أين استعمال اللفظ في الماء وحده في المجال لإلغاء قيد الوحدة وإسقاط قيد الوحدة ولكن أساسا هو غير مقيد بقيد الوحدة هو لفظ الماء موضوع لمعنى الماء بعد الخيد أن ننكره فإذا استعملت لفظ الماء بمعنى الماء هذا هو صار هو مطابقا للواقع المعنى الحقيقي بدون قيد الوحدة لوضوح أن الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني أي لا بقيد الوحدة بل وحدها للمعنى بس للماء الشرعي ما علينا من قيد الوحدة إلا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة الجواب الآخر هذا وإلا في الحقيقة يصلح أن يكون جوابا آخر أنت تعتقد أيها المستدل أن اللفظ الموضوع مثلا لفظ ماء موضوع للماء المقيد بقيد الوحدة إذا فاستعمال لفظ الماء في الماء بس مع إلغاء قيد الوحدة يصير مجاز لعلاقة الجزء بالكل لأن الماء هو جزء للماء المقيد بقيد الوحدة لا يقول الآخر وأنا لا لكنه أنا يعني أشرح البعثة أنه هذا من المباين وليس من علاقة الجزء بالكل فإذا كان هناك علاقة مجازية بين الجزء والكل جاز ولكن العلاقة بين المباين ومباينه لا توجد فيمتنع المجاز المعنى الحقيقي ممتنع لأنه خلاف المعنى الموضوع له لأن المعنى الموضوع له مقيد بقيد الوحدة وأنت ما قيدته إذا ما ليس معنى الموضوع له مجاز هم ما يصير لأن معنى الماء مع معنى الماء المقيد بقيد الوحدة متباينان وليس هذا جزء هذا تباين البشر شيء مع البشر لا لأنه كأن البشر شيء أي بقيد الوحدة الماء بشر لا الوحدة فيتباين هذا مع هذا كأنما قيدان متباينان صحيح هو مفهوم واحد وهو الماء لكنه لما جعلنا هذا مشروط بوجوده أي بوجود الوحدة وهذا مشروط بعدمه أي بعدم الوحدة فأصبح هذا متباين في هذا المشروط وإلا لما جاز الاستعمال في الأكثر، وإلا مو مجاز في غلط، لما جاز الاستعمال في أكثر من معنى. ليش التباين هذا التباين الإكراه؟ قلنا لما جاز الاستعمال في الأكثر، لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه، لأن الأكثر هذا طبعا ليس المقيد، لأن المعنى الواحد من المعنيين في استعمال اللفظ في معنيين، المعنى الواحد منهما مثلا شنو؟ أمثلكم عين موضوعا بوضع يقول وضعت لفظ عين للعين الباطرة وحدها، وضعت في وضع ثاني وضعت لفظ عين للعين النافعة وحدها. أنا أجي أستعمل عين بكلا المعنيين، من وحدها راحت على قبل سطر الدنيا يصير مجاز لا بأس، لأنه إسقاط لفظ الوحدة حين ابن شيخي يصير على أنه نحن كأنما شنو يصير مجاز، لأن عين هو جزء العين وحدها، العين الباطرة وحدها، والعين النابعة هي جزء العين النابعة وحدها، في إسقاط هذه الوحدة. الآن أقول لك لا، كل واحد منها ليس لأن الأكثر، أنا أقول لك لا كلا المعنيين، بل كل واحد من المعنيين هو شنو؟ ليس جزءا من مقيده بالوحدة. يعني إذا لاحظنا العين الباطرة، بما هي عين باطرة؟ أي بشرط لا عن الوحدة، والوضع على شنو؟ على أنه بشرط شيء من الوحدة، بخير الوحدة الشرعية، فعينئذ تباين العين الباطرة بشرط لا عن الوحدة، والعين الباطرة بشرط الوحدة، وكذلك المعنى الثاني العين النابعة بشرط لا عن الوحدة، والعين النابعة بشرط شيء عن الوحدة، أي بخير الوحدة، فتباينت كلا المعنيين، فانتفى المجال، يعني في غلط استعمال المباين في المباين غلط، لأن الأكثر ليس جزء مقيد بالوحدة بل يباينه، مباينة الشيء بشرط شيء أي بشرط الوحدة، والشيء بشرط لا أي بدون وحدة، بذات العين، بذات الماء كما في المثال السابق، أو بذات العين الباطرة مع ذات العين النابعة. طبعا هذا يحتاج يعني قلت لكم إلى مناقشة بسيطة، وهو أنه مثلا لو سرنا هذا المثال، الواضع يضع للعين، يضع لفظ العين للعين الباطرة بخيد الوحدة، وأنا أستعمل العين بالعين الباطرة بس عين باطرة شنو؟ يدعي الآخوند أنه بشرط لا عن قيد الوحدة، أنا أقول لغة بشرط عن قيد الوحدة وليس بشرط لا عن قيد الوحدة، أنا وكذا أقول أقصد من لفظ عين العين التي لم التي اشترط عدم الوحدة فيها، ليس كذلك وإنما ذات عين، هذا هو من بعد قيد الوحدة غير ملحوظ لا وجودا ولا عدما، فإذا كان كذلك فالحق بعد ذاته حينما يقول أنه ذات عين هي جزء العين مشروطة بالوحدة، لأنه العين المشروطة بالوحدة فيها مفهوم عين وفي شرط، فالاستعمال في مفهوم عين هو جزء هذين القيد والمقيد، وهذا ينبغي أن يكون واضحا في نفسه، وليس بشرط لا عن الوحدة، ما في شيء كما على إخراج إلى هنا، وهذا كافي لكما